بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، كتاب البيوع: باب بيع المزابنة. عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الهدى والسداد، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب بيع المزابنة. بيع المزابنة هذا من البيوع المحرمة التي جاء الإسلام بالنهي عنها. قد تقدم معنا أن المزابنة مفاعلة من الزبن، وهو الدفع الشديد، وذلك أن هذا النوع من البيع يحصل فيه غبن إما على البائع أو على المشتري، فيحصل تدافع هذا البيع بشدة، كل يريد أن يرده أو يريد أن يمضيه إذا كان في صالحه، فيسمى المزابنة من الزبن، وهو الدفع الشديد. وقد مر معنا تفسير المزابنة في الحديث، قدم معنا حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، بتمر كيلا. فإذا المزابنة هي شراء التمر بالثمر في رؤوس النخل، الشراء بالتمر مكيلا الثمر الذي هو في رؤوس النخل. وجاء النهي عنه لأن الأجناس الربوية إذا اتحد النوع لا بد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اشترى تمرا مكيلا بثمر في رؤوس النخل لا تتحقق المساواة والمماثلة مثلا بمثل، بل قد تكون المفاضلة هي المتحققة، وأقل ما يكون أنه قد جهل التماثل، ولا يحل البيع إلا بالتماثل مثلا بمثل. وهذا الذي هو مثل بمثل إنما يكون بالكيل، إنما يكون بالكيل، مثلا صاع بصاع أو عشرة آصع بعشرة آصع، لكن عشرة آصع بثمر في النخل هذا في الغالب أنه متحقق التفاضل فيه، أو على أقل تقدير يجهل التماثل. وجهل التماثل كتحقق التفاضل، جهل التماثل كتحقق التفاضل، لأنه لا بد من التساوي والتماثل في مثل هذا البيع، فحرم لأنه مظنة الربا، لأن التساوي غير موجود. قال: باب بيع المزابنة. عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، الثمر بالتمر. المقصود بالثمر الذي في رؤوس النخل، بالتمر أي مكيلا، الثمر أي الذي في رؤوس النخل أي بالتمر مكيلا. لو كان الثمر ليس في رؤوس النخل، أنزل من رؤوس النخل رطبا ووضع في الأرض، وأيضا جيء بالمكيال فأخذ 10 آصع من الرطب، كالها ب10 آصع من التمر، كيف يكون هذا البيع؟ صحيح أو غير صحيح؟ 10 آصع ب10 آصع رطب وتمر. هذا ورد فيه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع الرطب بالتمر، عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أليس ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. قال: فلا إذن. فإذا الرطب بالتمر، الرطب بالتمر، هذا البيع بيع يسمى بيع مزابنة، لأنه لا يتحقق فيه التماثل مثلا بمثل، لا يتحقق فيه التماثل مثلا بمثل، فهو مظنة الربا. لا يباع الرطب بالتمر لا في رؤوس النخل ولا أيضا في الأرض. ماذا يصنع من يريد أن يشتري؟ يبيع التمر الذي عنده وبقيمته الدراهم يشتري بها الرطب، هكذا يفعل. لكن لما كانت حاجة الناس شديدة وليس عندهم نقود وحاجتهم إلى أن يتفكهوا من الرطب، يأخذونه أول بأول من رؤوس الشجر، وعندهم تمر من العام الفائت، فاستثني في هذا البيع العرايا، استثني في هذا البيع العرايا، ولهذا قال في الحديث: إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم، فإنه قد أذن لهم. من هم أصحاب العرايا وما نوع ذلك؟ هذا الذي يأتي في الترجمة التي بعده. نعم.
قال رحمه الله: باب بيع العرايا بخرصها. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.
قال: باب بيع العرايا بخرصها. خرصها يعني تقديرها، وهي في رؤوس الشجر كم تساوي من صاع، والتقدير هو يعني تقريبي ليس دقيقا، فتخرص، والخرص إنما يكون من أهل الخبرة أهل الدراية، ليس كل أحد يخرص. فهذا النوع استثني كما في الحديث المتقدم، قال: إلا أصحاب العرايا، يعني هذا النوع استثني من بيع من النهي عن المزابنة، استثني شدة حاجة الناس إلى ذلك، لكن هذا الاستثناء له ضوابط سيأتي بيانها. قال: باب بيع العرايا. العرايا على وزن مطايا وضحايا، ضحايا ضحية، مطايا مطية، عطايا عرايا عرية، ومشتق من التعري وهو التجرد، لأنها عريت عن حكم باقي البستان. الحكم في هذا البيع المنع، لكنها عريت واستثنيت من باقي البستان ورخص فيها في حدود معينة لشدة حاجة الناس إليها. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية. ما هي العرية؟ يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأخذها أهل البيت. هذا فيه إشارة إلى أن هذا النوع الذي رخص فيه إنما رخص فيه لحاجة، حاجة أهل البيت إليه، ليست رخصة للعموم مثلا التجار ونحوهم، وإنما هي للمحتاج، للذي عنده حاجة فرخص له. فالرخصة ليست لكل أحد، وإنما هو للمحتاج. ولهذا من شروط هذا البيع، بيع العرايا، أن يكون عن حاجة، أن يكون عن حاجة. أما من أجل التجارة أو أشياء من هذا القبيل لا يجوز، وإنما رخص فيه للحاجة. قال: يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا. خرصها أي من عالم خبير، ليس كل أحد يخرصها، وإنما من عالم خبير يخرصها، أي وهي في رؤوس الشجر، كم تكون من مكيال، كم صاع يقدر، يقول هذه النخلة فيها مثلا 50 صاع، فيها 40، فيتم البيع ب40 كيل من التمر، ب40 الذي هو قدر في رؤوس الشجر، بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، يأكلونها رطبا. إذن هذا فيه إشارة إلى أن هذا البيع إنما هو لحاجة الأكل، أهل البيت يشترون في هذا القدر، وسيأتي في الترجمة التي بعدها تحديد المقدار الذي رخص فيه، ليس مطلقا، وإنما بمقدار معين يأتي في الترجمة الآتية. قال: بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. كيف تكون الطريقة؟ يأتي الخارص الذي عنده خبرة وعلم بتقدير التمر وكم يساوي أو كم يقدر بالآصع، يقول مثلا: هذا الرطب الذي على هذا النخل، مثلا حددوا 3 نخلات أو 4، فيقول: هذا الرطب الذي في هذه 3 النخلات إذا يبس يحصل منه 3 أوسق، يحصل منه 3 أوسق مثلا، والوسق 60 صاعا، فيدفع مكيلا 60 في 3 كم يكون؟ 180 صاع. يدفع 180 صاع من التمر مكيلا، ويأخذ هذا الذي في رؤوس النخل للحاجة يأكله. أولا بأول، يأخذه كلما طاب في رؤوس النخل يأتي ويأخذه من أجل أن يأكل، يأكلونها رطبا. فيقول الخارص إذا يبس يحصل منه 3 أوسق مثلا، فيبيع ب3 أوسق تمرا. يشترط في هذا البيع التقابض في المجلس، تقابض في المجلس، لأن الجنس الربوي مثلا بمثل يدا بيد. كيف يكون التقابض؟ يستلم المشتري التمر ويسلم المشتري التمر الذي عنده مكيلا، ويسلم صاحب البستان الرطب النخل الذي قدر. ففي نفس الوقت يسلم هذا التمر مكيلا ويسلمه النخل الرطب الذي في النخل، يصبح له متى شاء جاء إليه وأخذ منه الرطب. وأيضا بشرط أن يكون دون 5 أوسق كما سيأتي في الترجمة التي بعده. نعم.
قال رحمه الله: باب في قدر ما يجوز بيعه من العرايا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5، يشك داود قال 5 أو دون 5.
نعم، يعني فيما تقدم عرفنا أنه لا بد أن يكون هناك تقابض، يعني الرخصة في عدم التساوي، الرخصة إنما هي في عدم التساوي في هذا الحدود، في هذا الحدود رخص في عدم التساوي للحاجة. وأما التقابض فهو باق على الأصل، فهو باق على الأصل. قال: باب في قدر ما يجوز بيعه من العرايا، فيما يجوز بيعه من العرايا، أي هذا الذي رخص فيه ليس مفتوحا المجال في قدر ما يريد، وإنما هو محدد في مقدار معين. جاء في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. بيع العرايا هو مستثنى من المنهي عنه الذي هو بيع المزابنة، بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5. 5 أوسق هذه تعادل 300 صاع، لأن الوسق كما تقدم 60 صاعا، فخمسة أوسق تعادل 300 صاع. وفيما تعلق بالزكاة، زكاة التمر، جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس فيما دون ماذا؟ 5 أوسق صدقة، ليس فيه زكاة إذا كان دون 5 أوسق. أما 5 أوسق فما فوق ففيه ماذا؟ فيه الصدقة التي هي الزكاة. إذن العرايا التي رخص فيها هو مقدار دون ماذا؟ دون مقدار الزكاة، مقدار دون مقدار الزكاة. مقدار الزكاة 5 أوسق فما فوق. الرخصة التي في العراية هي دون هذا المقدار، دون هذا المقدار. قال هنا: بخرصها فيما دون 5 أوسق. إذا كانت 5 أوسق أو أزيد من ذلك لا يجوز هذا البيع، وإنما الرخصة فيما دون 5 أوسق. قال: فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق يشك داود. عندنا في الحديث لفظان: دون خمسة أوسق، واللفظ الثاني خمسة أوسق، أحدهما مشكوك فيه وهو الخمسة، هذا القدر مشكوك فيه، ودون الخمسة هذا متيقن، هذا متيقن. الأصل ما هو؟ الأصل منع، من الأصل المنع. المستثنى المتيقن هو ماذا؟ دون الخمسة. المستثنى المتيقن دون الخمسة، فإذا زاد على الخمسة لا يجوز، وإذا كان أقل من الخمسة فهو جائز، وإذا كان خمسة فهو مشكوك فيه، لكنه الأرجح أنه يبقى على الأصل المنع لأنه مشكوك فيه ليس متيقن، فيبقى المتيقن ماذا؟ دون الخمسة أو الصف، فيترك الشك ويصار إلى ماذا؟ إلى اليقين. يترك الشك الذي هو الخمس أوسق ويصار إلى اليقين الذي هو دون الخمسة. هنا في بيع العراية أقيم الخرص مكان الكيل، أقيم الخرص مكان الكيل بهذا القدر المحدد دون الخمسة أوسق للحاجة، رخص فيه للحاجة، فيكون هذا البيع في حدود الحاجة لأنه رخصة من أصل ممنوع في حدود الحاجة، فيكون هذا البيع في بقدر الحاجة. نعم.
قال رحمه الله: باب الجائحة في بيع الثمر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق.
قال: باب الجائحة في بيع الثمر. الجائحة في بيع الثمر، الجائحة في بيع الثمر، المقصود بالجائحة الآفات التي تصيب الثمر وهو في رؤوس النخل، الآفات مثل يأتي أمطار شديدة جدا فتضر به، أو تأتي رياح أو حر شديد، أو يأتي الجراد يأكل الثمر، هذه الآفات ما الحكم إذا باع المرء من أخيه ثمرا؟ والبيع إنما يكون جائزا متى؟ بعد بدو الصلاح كما تقدم. فإذا ابتاع منه ثمرا بعد بدو صلاحه ثم جاءت آفة سماوية مثلا أمطار غزيرة أضرت به، أو مثلا رياح شديدة، أو جراد أكله، أو حر شديد أضر به، أو نحو ذلك. قال في الحديث: لو بعت، يقول عليه الصلاة والسلام: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. باعه الثمر الذي في رؤوس النخل ونقد له المشتري الثمن، ثم بعد هذا البيع جاءت آفة أتلفت هذا الثمر، هل لصاحب البستان أن يأخذ هذا المال أو يجب عليه أن يرده للمشتري؟ المشتري ما حصل مقابل. فإذا باع ثمرا بعد بدو صلاحه ثم أصابته جائحة فإنها تكون على المالك، لأن الثمر تحت عهدته، هو الذي يسقيه وهو الذي يباشره وهو الذي يشرف عليه وهو الذي يرعاه، فهو تحت عهدته وهو المالك له، فإذا أصابته جائحة فإنها تكون على المالك ولا تكون على المشتري، ولا تكون على المشتري. فإذا في هذه الحال يرجع المشتري على البائع ويطالبه بماذا؟ بالثمن الذي أعطاه إياه، لأن الثمن أصبح ليس له مقابل، الثمن أصبح له ليس له مقابل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ يعني كيف تأخذ المال بدون مقابل؟ بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ إذا كان للمشتري دور في تضرر النخل، يعني مثلا تأخر، إذا كان تأخر إلى أن تضرر التمر بسبب تأخره فيرجع عليه هو لتأخره. أما إذا كان بسبب آفة سماوية من جراد، من مطر، من حر شديد إلى غير ذلك، فإن المشتري يرجع على البائع ويسترد الثمن، ويسترد الثمن.
نعم. قال رحمه الله: باب منه وأخذ الغرماء ما وجدوا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك.
قال: باب منه، أي الباب الذي قبله، الباب الذي قبله في الجوائح، الباب الذي قبله في الجوائح تصيب الثمر. وعرفنا أن الجائحة إذا أصابت الثمر يرجع المشتري على البائع ويطالبه بالثمن، لأنه أصبح الثمن ليس له مقابل، وبأي حق يأخذ ثمنا بلا مقابل للمشتري. قال: باب منه وأخذ الغرماء ما وجدوا. أورد هنا حديث أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. الآن هذا الذي ابتاع الثمر هل رجع على البائع الذي هو صاحب البستان، أو أصبح الأمر هو ملزما به؟ واضح من سياق الحديث ماذا؟ أنه صار ملزم به وصارت عليه ديون للناس، ما رجع إلى صاحب البستان، لأن تقدم معنا أنه يرجع إليه ويطالبه بالثمن. هنا ما فيه أنه رجع إليه، وليس بين هذا الحديث والأول تعارض، لأن الحديث الأول في الجوائح، الحديث الأول في الجوائح الآفات السماوية، أما هذا الحديث حديث أبي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، هل نص فيه على أنها جائحة الإصابة؟ قال: أصيب رجل، هذا أعم من الجوائح، قل أصيب هذا عم الجوائح، لأن الجوائح أمرها كما تقدم، وأيضا ثبت فيها الحديث في صحيح مسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح، يعني لا يطالب المشتري بثمن. لكن هنا لم توضع وصار المشتري ملزما، صار عليه دين، إذن هذه ليست من الجوائح ولا تعلق لها بالجوائح، لأن لو كانت من الجوائح رجعت على صاحب البستان كما تقدم، لكن هنا صار عليه دين، فهي مسألة مختلفة، ليست من الجوائح. الجوائح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها، لكن هذه ليست من الجوائح. قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. أصيب، ما هي هذه الإصابة؟ لم تذكر. قد يكون مثلا ترك التمر في النخل وتأخر باقيا في النخل وتضرر النخل بهذا التأخير، ما علاقة صاحب البستان بتأخيره؟ هذه ليست جائحة سماوية، هذا تفريط من المشتري. أو مثلا اشتراه بقيمة ثم هبطت قيمة التمر أو نحو ذلك، هذه إصابات كلها. فهنا قوله أصيب أعم من الجوائح، لأن لو كانت جائحة فالأمر فيها واضح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، إذن هذا غير الجوائح، فلا تعارض بينه وبين الذي قبله، لا يقال أصيب وألزم، وهناك عرفنا أنه أمر بوضع الجوائح فيقال هذا ليس من الجوائح وإنما أمر آخر، إما تفريط من المشتري أو مثلا يكون أخذه إلى حازه إلى رحله وضعه مثلا في مكان غير مناسب وتضرر أو أشياء من هذا القبيل. ثمة احتمالات يعني عديدة لنوع الإصابة التي كانت وهي غير الجائحة، لأن الجائحة الحكم فيها واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، أعطوه مال حتى يعطي من يطالبونه بالدين، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، يعني الصدقة التي جاءت ما صارت توفي الدين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، ليس لكم إلا ذلك. خذوا ما وجدتم يعني الذي تيسر الآن، ولا تطالبونه في عسره بشيء آخر، بل يكون الأمر كما قال الله: فنظرة إلى ميسرة، يعني وباقي في ذمته لهم لكنها نظرة إلى ميسرة. الحاصل أن هذا ليس الذي في هذا الحديث ليس من قبيل وضع الجوائح الذي تقدم في الذي قبله، وإنما هو مسألة أخرى. نعم.
قال رحمه الله: باب من باع نخلا فيها ثمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
قال: باب من باع نخلا فيه ثمر، يعني رجل باع بستانه بعد ما بدا صلاحه، بعد ما بدا صلاحه أو حتى قبل بدو الصلاح، بعدما وبره وضع فيه البار باعه، لمن يكون الثمر؟ للبائع أو للمشتري؟ للبائع أو للمشتري. يقول: من ابتاع، في الحديث من ابتاع نخلا بعد أن توبر فثمرته للذي باعها. الذي باعها من هو؟ صاحب البستان، وصاحب البستان هو الذي وضع البار في 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 الشجر، وضعه في النخل، والبار هو الأساس للنضج، هو الأساس للنضج، فهو الذي بدأ أمر نضجه ووضع فيه البار فهو له، هو له لأنه هو الذي بدأ موضوع نضجه وإصلاحه وضع فيه البار، لأن وضع البار أساس النضج في النخل، فإذا هو حقه، هو حقه، ولا يخرج عن ذلك إلا بالشرط عند البيع، لا يخرج عن ذلك إلا بالشرط عند البيع. عندما أراد المشتري أن يشتري البستان وقت البيع قال أنا أشترط عليك أن الثمر لي، لكن لو كان بدون شرط فالأصل أنه للبائع لأنه هو الذي ولي الأمر ووضع البار وطاب الثمر بأمر هو بدأه فهو له، الأصل أنه للبائع صاحب البستان، إلا أن يشترط المشتري يقول أنا أشترط عليك أن الثمر لي فقبل فيكون للمشتري. ومثلها أيضا من ابتاع عبدا فماله للذي باع المالك الأول إلا أن يشترط المبتاع الذي هو المشتري. فالبيع حصل على عين العبد دون شيء آخر، والمال الذي بيده يكون للبائع إلا أن يشترط، يقول الذي عنده من مال يكون لي، إذا اشترط فيكون حينئذ للمبتاع. الذي تقدم من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، إذا لم يؤبر، إذا لم يؤبر يعني لم يصل مرحلة التأبير، فالثمر لكل من؟ للمشتري، لأنه هو الذي سيتولى البار والعناية بالنخل بعد الشراء، فلا حقية للبائع بشيء من ذلك. لكن إذا وضع هو البار فهو الذي بدأ مشروع نضج الثمر فيكون له وهو الأحق به، إلا أن يشترط المشتري. الحاصل أن الثمر المؤبر لا يدخل مع الأصول في البيع إلا بالشرط، لا يدخل مع الأصول في البيع إلا بالشرط. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، كتاب البيوع: باب بيع المزابنة. عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الهدى والسداد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب بيع المزابنة. بيع المزابنة هذا من البيوع المحرمة التي جاء الإسلام بالنهي عنها. قد تقدم معنا أن المزابنة مفاعلة من الزبن، وهو الدفع الشديد، وذلك أن هذا النوع من البيع يحصل فيه غبن إما على البائع أو على المشتري، فيحصل تدافع هذا البيع بشدة، كل يريد أن يرده أو يريد أن يمضيه إذا كان في صالحه، فيسمى المزابنة من الزبن، وهو الدفع الشديد. وقد مر معنا تفسير المزابنة في الحديث، قدم معنا حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، بتمر كيلا. فإذا المزابنة هي شراء التمر بالثمر في رؤوس النخل، شراء بالتمر مكيلا الثمر الذي هو في رؤوس النخل. وجاء النهي عنه لأن الأجناس الربوية إذا اتحد النوع لا بد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اشترى تمرا مكيلا بثمر في رؤوس النخل لا تتحقق المساواة والمماثلة مثلا بمثل، بل قد تكون المفاضلة هي المتحققة، وأقل ما يكون أنه قد جهل التماثل، ولا يحل البيع إلا بالتماثل مثلا بمثل. وهذا الذي هو مثل بمثل إنما يكون بالكيل، إنما يكون بالكيل، مثلا صاع بصاع أو عشرة آصع بعشرة آصع، لكن عشرة آصع بثمر في النخل هذا في الغالب أنه متحقق التفاضل فيه، أو على أقل تقدير يجهل التماثل، وجهل التماثل كتحقق التفاضل، جهل التماثل كتحقق التفاضل، لأنه لا بد من التساوي والتماثل في مثل هذا البيع، فحرم لأنه مظنة الربا، لأن التساوي غير موجود. قال: باب بيع المزابنة. عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، الثمر بالتمر. المقصود بالثمر الذي في رؤوس النخل، بالتمر أي مكيلا، الثمر أي الذي في رؤوس النخل أي بالتمر مكيلا، لو كان الثمر ليس في رؤوس النخل، أنزل من رؤوس النخل رطبا ووضع في الأرض، وأيضا جاء بالمكيال فأخذ 10 آصع من الرطب، كالها ب10 آصع من التمر، كيف يكون هذا البيع؟ صحيح أو غير صحيح؟ 10 آصع ب10 آصع رطب وتمر. هذا ورد فيه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع الرطب بالتمر، عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أليس ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. قال: فلا إذن. فإذا الرطب بالتمر، الرطب بالتمر، هذا البيع بيع يسمى بيع مزابنة، لأنه لا يتحقق فيه التماثل مثلا بمثل، لا يتحقق فيه التماثل مثلا بمثل، فهو مظنة الربا. لا يباع الرطب بالتمر لا في رؤوس النخل ولا أيضا في الأرض. ماذا يصنع من يريد أن يشتري؟ يبيع التمر الذي عنده وبقيمته الدراهم يشتري بها الرطب، هكذا يفعل. لكن لما كانت حاجة الناس شديدة وليس عندهم نقود وحاجتهم إلى أن يتفكهوا من الرطب، يأخذونه أول بأول من رؤوس الشجر، وعندهم تمر من العام الفائت، فاستثني في هذا البيع العرايا، استثني في هذا البيع العرايا، ولهذا قال في الحديث: إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم، فإنه قد أذن لهم. من هم أصحاب العرايا وما نوع ذلك؟ هذا الذي يأتي في الترجمة التي بعده. نعم.
قال رحمه الله: باب بيع العرايا بخرصها. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.
قال: باب بيع العرايا بخرصها. خرصها يعني تقدير، تقديرها، وهي في رؤوس الشجر كم تساوي من صاع، والتقدير هو يعني تقريبي ليس دقيقا، فتخرص. والخرص إنما يكون من أهل الخبرة، أهل الدراية، ليس كل أحد يخرص. فهذا النوع استثني كما في الحديث المتقدم، قال: إلا أصحاب العرايا، يعني هذا النوع استثني من بيع من النهي عن المزابنة، استثني لشدة حاجة الناس إلى ذلك، لكن هذا الاستثناء له ضوابط سيأتي بيانها. قال: باب بيع العرايا. العرايا على وزن مطايا وضحايا، ضحايا ضحية، مطايا مطية، عطايا عرايا عرية، ومشتق من وهو مشتق من التعري، وهو التجرد، لأنها عريت عن حكم باقي البستان. الحكم في هذا البيع المنع، لكنها عريت واستثنيت من باقي البستان ورخص فيها في حدود معينة لشدة حاجة الناس إليها. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية. ما هي العرية؟ يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأخذها أهل البيت. هذا فيه إشارة إلى أن هذا النوع الذي رخص فيه إنما رخص فيه لحاجة، حاجة أهل البيت إليه، ليست رخصة للعموم مثلا التجار ونحوهم، وإنما هي للمحتاج، للذي عنده حاجة فرخص له. فالرخصة ليست لكل أحد، وإنما هو للمحتاج. ولهذا من شروط هذا البيع، بيع العراية، أن يكون عن حاجة، أن يكون عن حاجة. أما من أجل التجارة أو أشياء من هذا القبيل لا يجوز، وإنما رخص فيه للحاجة. قال يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، خرصها أي من عالم خبير، ليس كل أحد يخرصها، وإنما من عالم خبير يخرصها، أي وهي في رؤوس الشجر، كم تكون من مكيال، كم صاع يقدر، يقول هذه النخلة فيها مثلا 50 صاع، فيها 40، فيتم البيع ب40 كيل من التمر، ب40 الذي هو قدر في رؤوس الشجر، بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، يأكلونها رطبا. إذن هذا فيه إشارة إلى أن هذا البيع إنما هو لحاجة الأكل، أهل البيت يشترون في هذا القدر، وسيأتي في الترجمة التي بعدها تحديد المقدار الذي رخص فيه، ليس مطلقا وإنما بمقدار معين يأتي في الترجمة الآتية. قال بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. كيف تكون الطريقة؟ يأتي الخارص الذي عنده خبرة وعلم بتقدير الثمر وكم يساوي أو كم يقدر بالآصع، يقول مثلا هذا الرطب الذي على هذا النخل، مثلا حددوا 3 نخلات أو 4، فيقول هذا الرطب الذي في هذه 3 النخلات إذا يبس يحصل منه 3 أوسق، يحصل منه 3 أوسق مثلا، والوسق 60 صاعا، فيدفع مكيلا 60 في 3 كم يكون؟ 180 صاع. يدفع 180 صاع من التمر مكيلا، ويأخذ هذا الذي في رؤوس النخل للحاجة يأكله أولا بأول، يأخذه كلما طاب في رؤوس النخل يأتي ويأخذه من أجل أن يأكل، يأكلونها رطبا. فيقول الخارص إذا يبس يحصل منه 3 أوسق مثلا، فيبيع ب3 أوسق تمرا. يشترط في هذا البيع التقابض في المجلس، تقابض في المجلس، لأن الجنس الربوي مثلا بمثل يدا بيد. كيف يكون التقابض؟ يستلم المشتري التمر ويسلم المشتري التمر الذي عنده مكيلا، ويسلم صاحب البستان الرطب النخل الذي قدر، ففي نفس الوقت يسلم هذا التمر مكيلا ويسلمه النخل الرطب الذي في النخل يصبح له متى شاء جاء إليه وأخذ منه الرطب، وأيضا بشرط أن يكون دون 5 أوسق كما سيأتي في الترجمة التي بعده. نعم.
قال رحمه الله: باب في قدر ما يجوز بيعه من العرايا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5، يشك داود قال 5 أو دون 5.
نعم، يعني فيما تقدم عرفنا أنه لا بد أن يكون هناك تقابض، يعني الرخصة في عدم التساوي، الرخصة إنما هي في عدم التساوي في هذا الحدود، في هذا الحدود رخص في عدم التساوي للحاجة، وأما التقابض فهو باق على الأصل، فهو باق على الأصل. قال: باب في قدر ما يجوز بيعه من العرايا، فيما يجوز بيعه من العرايا، أي هذا الذي رخص فيه ليس مفتوحا المجال في قدر ما يريد، وإنما هو محدد في مقدار معين. جاء في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. بيع العرايا هو مستثنى من المنهي عنه الذي هو بيع المزابنة، بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5. 5 أوسق هذه تعادل 300 صاع، لأن الوسق كما تقدم 60 صاعا، فخمسة أوسق تعادل 300 صاع. وفيما تعلق بالزكاة، زكاة التمر، جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس فيما دون ماذا؟ 5 أوسق صدقة، ليس في زكاة إذا كان دون 5 أوسق، أما 5 أوسق فما فوق ففيه ماذا؟ فيه الصدقة التي هي الزكاة. إذن العرايا التي رخص فيها هو مقدار دون ماذا؟ دون مقدار الزكاة، مقدار دون مقدار الزكاة، مقدار الزكاة 5 أوسق فما فوق. الرخصة التي في العراية هي دون هذا المقدار، دون هذا المقدار. قال هنا: بخرصها فيما دون 5 أوسق. إذا كانت 5 أوسق أو أزيد من ذلك لا يجوز هذا البيع، وإنما الرخصة فيما دون 5 أوسق. قال: فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق يشك داود. عندنا في الحديث لفظان: دون 5 أوسق، واللفظ الثاني 5 أوسق، أحدهما مشكوك فيه وهو 5، هذا القدر مشكوك فيه، ودون 5 هذا متيقن، هذا متيقن. الأصل ما هو؟ الأصل منع، من الأصل المنع، المستثنى المتيقن هو ماذا؟ دون 5، المستثنى المتيقن دون 5. فإذا زاد على 5 لا يجوز، وإذا كان أقل من 5 فهو جائز، وإذا كان 5 فهو مشكوك فيه، لكنه الأرجح أنه يبقى على الأصل المنع لأنه مشكوك فيه ليس متيقن، فيبقى المتيقن ماذا؟ دون الخمسة أوسق، فيترك الشك ويصار إلى ماذا؟ إلى اليقين. يترك الشك الذي هو الخمس أوسق ويصار إلى اليقين الذي هو دون الخمسة. هنا في بيع العراية أقيم الخرص مكان الكيل، قيمة الخرص مكان الكيل بهذا القدر المحدد دون الخمسة أوسق للحاجة، رخص فيه للحاجة، فيكون هذا البيع في حدود الحاجة لأنها رخصة من أصل ممنوع في حدود الحاجة، فيكون هذا البيع في بقدر الحاجة. نعم.
قال رحمه الله: باب الجائحة في بيع الثمر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق.
قال: باب الجائحة في بيع الثمر. الجائحة في بيع الثمر، الجائحة في بيع الثمر المقصود بالجائحة الآفات التي تصيب الثمر وهو في رؤوس النخل، الآفات مثل يأتي أمطار شديدة جدا فتضر به، أو تأتي رياح أو حر شديد، أو يأتي الجراد يأكل الثمر. هذه الآفات ما الحكم إذا باع المرء من أخيه ثمرا؟ والبيع إنما يكون جائزا متى؟ بعد بدو الصلاح كما تقدم. فإذا ابتاع منه ثمرا بعد بدو صلاحه ثم جاءت آفة سماوية مثلا أمطار غزيرة أضرت به، أو مثلا رياح شديدة، أو جراد أكله، أو حر شديد أضر به، أو نحو ذلك. قال في الحديث: لو بعت، يقول عليه الصلاة والسلام: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. باعه الثمر الذي في رؤوس النخل ونقد له المشتري الثمن، ثم بعد هذا البيع جاءت آفه أتلفت هذا الثمر، هل لصاحب البستان أن يأخذ هذا المال أو يجب عليه أن يرده للمشتري؟ المشتري ما حصل مقابل. فإذا باع ثمرا بعد بدو صلاحه ثم أصابته جائحة فإنها تكون على المالك، لأن الثمر تحت عهدته، هو الذي يسقيه وهو الذي يباشره وهو الذي يشرف عليه وهو الذي يرعاه، فهو تحت عهدته وهو المالك له. فإذا أصابته جائحة فإنها تكون على المالك ولا تكون على المشتري. فإذا في هذه الحال يرجع المشتري على البائع ويطالبه بماذا؟ بالثمن الذي أعطاه إياه، لأن الثمن أصبح ليس له مقابل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ يعني كيف تأخذ المال بدون مقابل؟ بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ إذا كان للمشتري دور في تضرر النخل، يعني مثلا تأخر إلى أن تضرر التمر بسبب تأخره، فيرجع عليه هو لتأخره. أما إذا كان بسبب آفة سماوية من جراد، من مطر، من حر شديد إلى غير ذلك، فإن المشتري يرجع على البائع ويسترد الثمن
نعم. قال رحمه الله: باب منه وأخذ الغرماء ما وجدوا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك.
قال: باب منه، أي الباب الذي قبله، الباب الذي قبله في الجوائح، الباب الذي قبله في الجوائح تصيب الثمر. وعرفنا أن الجائحة إذا أصابت الثمر يرجع المشتري على البائع ويطالبه بالثمن، لأنه أصبح الثمن ليس له مقابل، وبأي حق يأخذ ثمنا بلا مقابل للمشتري. قال: باب منه وأخذ الغرماء ما وجدوا. أورد هنا حديث أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. الآن هذا الذي ابتاع الثمر هل رجع على البائع الذي هو صاحب البستان، أو أصبح الأمر هو ملزما به؟ واضح من سياق الحديث ماذا؟ أنه صار ملزم به وصارت عليه ديون للناس، ما رجع إلى صاحب البستان، لأن تقدم معنا أنه يرجع إليه ويطالبه بالثمن، هنا ما فيه أنه رجع إليه. وليس بين هذا الحديث والأول تعارض، لأن الحديث الأول في الجوائح، الحديث الأول في الجوائح الآفات السماوية، أما هذا الحديث حديث أبي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، هل نص فيه على أنها جائحة الإصابة؟ قال: أصيب رجل، هذا أعم من الجوائح، قل أصيب هذا عم الجوائح، لأن الجوائح أمرها كما تقدم، وأيضا ثبت فيها الحديث في صحيح مسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح، يعني لا يطالب المشتري بثمن، لكن هنا لم توضع وصار المشتري ملزما، صار عليه دين، إذن هذه ليست جائحة، ليست من الجوائح ولا تعلق لها بالجوائح، لأن لو كانت من الجوائح رجعت على صاحب البستان كما تقدم، لكن هنا صار عليه دين، فهي مسألة مختلفة، ليست من الجوائح. الجوائح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها، لكن هذه ليست من الجوائح. قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. أصيب، ما هي هذه الإصابة؟ لم تذكر، قد يكون مثلا ترك التمر في النخل وتأخر باقيا في النخل وتضرر النخل بهذا التأخير، ما علاقة صاحب البستان بتأخيره؟ هذه ليست جائحة سماوية، هذا تفريط من المشتري. أو مثلا اشتراه بقيمة ثم هبطت قيمة التمر، أو نحو ذلك. هذه إصابات كلها. فهنا قول أصيب أعم من الجوائح، لأن لو كانت جائحة فالأمر فيها واضح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، إذن هذا غير الجوائح، فلا تعارض بينه وبين الذي قبله، لا يقال أصيب وألزم، وهناك عرفنا أنه أمر بوضع الجوائح فيقال هذا ليس من الجوائح وإنما أمر آخر، إما تفريط من المشتري أو مثلا يكون أخذه إلى حازه إلى رحله، وضعه مثلا في مكان غير مناسب وتضرر أو أشياء من هذا القبيل. ثمة احتمالات يعني عديدة لنوع الإصابة التي كانت وهي غير الجائحة، لأن الجائحة الحكم فيها واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، أعطوه مال حتى يعطي من يطالبونه بالدين، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، يعني الصدقة التي جاءت ما صارت توفي الدين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، ليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم يعني الذي تيسر الآن، ولا تطالبونه في عسره بشيء آخر، بل يكون الأمر كما قال الله: فنظرة إلى ميسرة، يعني وباقي في ذمته لهم لكنها نظرة إلى ميسرة. الحاصل أن هذا ليس الذي في هذا الحديث ليس من قبيل وضع الجوائح الذي تقدم في الذي قبله، وإنما هو مسألة أخرى. نعم.
قال رحمه الله: باب من باع نخلا فيها ثمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
قال: باب من باع نخلا فيه ثمر، يعني رجل باع بستانه بعد ما بدا صلاحه، بعد ما بدا صلاحه أو حتى قبل بدو الصلاح، بعدما وبره وضع فيه البار باعه، لمن يكون الثمر؟ للبائع أو للمشتري؟ للبائع أو للمشتري. يقول: من ابتاع، في الحديث من ابتاع نخلا بعد أن توبر فثمرته للذي باعها، للذي باعها، الذي باعها من هو؟ صاحب البستان، وصاحب البستان هو الذي وضع البار في 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 الشجر، وضعه في النخل، والبار هو الأساس للنضج، هو الأساس للنضج، فهو الذي بدأ أمر نضجه ووضع فيه البار فهو له، هو له، لأنه هو الذي بدأ موضوع نضجه وإصلاحه وضع فيه البار، لأن وضع البار أساس النضج في النخل، فإذا هو حقه، هو حقه، ولا يخرج عن ذلك إلا بالشرط عند البيع، لا يخرج عن ذلك إلا بالشرط عند البيع، عندما أراد المشتري أن يشتري البستان وقت البيع قال: أنا أشترط عليك أن الثمر لي، لكن لو كان بدون شرط فالأصل أنه للبائع، لأنه هو الذي ولي الأمر ووضع البار وطاب الثمر بأمر هو بدأه فهو له، الأصل أنه للبائع صاحب البستان إلا أن يشترط المشتري يقول أنا أشترط عليك أن التمر لي فقبل فيكون للمشتري. ومثلها أيضا من ابتاع عبدا فماله للذي باع المالك الأول إلا أن يشترط المبتاع الذي هو المشتري. فالبيع حصل على عين العبد دون شيء آخر، والمال الذي بيده يكون للبائع إلا أن يشترط، يقول الذي عنده من مال يكون لي، إذا اشترط فيكون حينئذ للمبتاع. الذي تقدم من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، إذا لم يؤبر يعني لم يصل مرحلة التأبير، فالثمر لكل من؟ للمشتري، لأنه هو الذي سيتولى البار والعناية بالنخل بعد الشراء، فلا حقية للبائع بشيء من ذلك. لكن إذا وضع هو البار فهو الذي بدأ مشروع نضج الثمر، فيكون له وهو الأحق به، إلا أن يشترط المشتري. الحاصل أن الثمر المؤبر لا يدخل مع الأصول في البيع إلا بالشرط، لا يدخل مع الأصول في البيع إلا بالشرط. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.